أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع فيما تبقى من مسائل الإماء، ونحاول اليوم إذا أمكن إن شاء الله أن ننهيها حتى ندخل بذاك البحث المهم بعد استثناء الأبواب المرتبطة أو تجاوز الأبواب المرتبطة بنكاح العبيد والإماء. وصلنا إلى المسألة 54. لو لم يجد الطول ما عنده مهر أو ما عنده قدر على تزوج الحرائر أو خاف العنت ولكن أمكنه الوطء بالتحليل أو بملك اليمين يشكل جواز التزويج. الكلام أولا في صورة المسألة ثم في دليلها. الأدلة أول مرة في الصورة، الأدلة كتابا وسنة دلت على أنه لا يجوز الزواج زواجها مو الوطء بالإماء إلا بشرطين. الأول أن لا يجد طولا، الثانية إذا خشي العنت. ثاني بناء عليه العطف هنا يجب أن يكون بالواو وليس بأو، لأن العطف بأو يوهم أنه يكفي تخطط أحد الأمرين، مع أن الماتن رضوان الله عليه وكل الفقهاء تساموا على أنه لا بد من تحقق الشرطين معا، فحينئذ يجب أن يكون هنا وخاف العنت مو أو خاف العنت. لو لم يجد الطول وخاف العنت يعني تحقق الشرطان، ولكن أمكنه الوطء بالتحليل. طيب هذا الإشكال الأول في صورة المسألة. الإشكال الثاني في صورة المسألة يا إخوان أنه كيف أخاف العنت وهو يمكنه الوطء بالتحليل؟ أنتم فسرتم المشهور خوف العنت بماذا؟ ومنهم المادة خوف الوقوع في الزنا، خوف الوقوع في الزنا قال. طيب إذا خوف الوقوع في الزنا هو العنت، القادر على التحليل بعد لا يخاف الوقوع في الزنا، القادر على الوطء، لأن خوف الوقوع في الزنا ما يجي من جهة زوجية، يجي من جهة إفراغ الشهوة وإفراغ الشهوة إذا ممكن بأمته أو بأمة محللة له فحينئذ لا يضطر، بحسب تعبير الروايات كلها كان فيها يضطر إلى التزوج بالأمة. صحيح هو ما قادر على التزوج بالحرة، وهذا يتحقق فيه الشرط الأول عدم الطول إلى الحرة، لكن لا يكفي تحقق الشرط الأول، يحتاج أيضا إلى تحقق الشرط الثاني. وتحقق الشرط الثاني على تفسير المشهور ومنهم المادي متوقف على أي شيء؟ على أن يكون الوطء متوقفا على تزويج الأمة، فمع إمكانه بدون تزويجها لا يخشى الوقوع في العنت بهذا المعنى. الآن ذهن مشوش عندكم، لأنه إحنا فسرنا العنت بمعنى المشقة الناتجة عن ذلك، والتي قد تلازم خوف الوقوع في الزنا وقد تفارقه، لأن بعض الناس أصلا ما يخاف من نفسه أن يقع في الزنا أبدا، حتى لو قد ما تضغط عليه شهوته، لأن ملكة العدالة عنده قوية، لكن على كل حال يقع في العنت كما ذكرنا سابقا، يقع في ضغط نفسي شديد، وهذا هو معنى العنت أساسا. وإحنا الرواية حملناها على أنها من أبرز المصادر العنت، واضح؟ طيب جيد. فحينئذ قول الماتن أعلى الله مقامه الشريف، ولكن أمكنه، ولكن يعني هو خاف العنت ولكن أمكنه، من يمكنه أساسا لا يخاف العنت،
لأنه من وضع خاص
من وضع الحراك، ما في شيء اسمه من القبيل خوف
العنت.
شيخنا خوف الوقوع في الزنا يأتي من جهة قلة الوطأ، وإلا كثرة الوطأ سواء كانت مع حرة أو مع أمة أو كذا راح تنهم هذه الشهوة من عند الإنسان، ها تفرغ هذه الشهوة بعد. يعني فراغ الشهوة إذا فسرناه بخوف الوقوع في الزنا يفرق، ما يفرق بعد، هي طاقة بشرية إذا أنفدت أنفدت، ها لو أخرجت المادة أصلا بغير هذا وبغير ذا بعد لا يخاف الوقوع في الزنا بذاك المعنى.
فراغ الشهوة بجنس خاص من
ما موجود هكذا شيء من فراغ،
لو يخشى العنف من ناحية أنه
لا العنف صار بالمعنى الآخر. هنا شفنا ديروا بالكم، أنا دا أتكلم على مبنى من قال بأن خوف العنت خوف الوقوع في الزنا، وهو كلام العلامة والمحقق والشهيدين وجماعة من الفقهاء كثيرا ليس قليلا. أنتوا دا تخرجوا عن المبنى بجوابكم عن فرض المبنى.
لا لو فرضنا أنه مثلا لا توجد إلا مثلا النساء اللي عندها مثلا سوداوات اللون جدا وهو يعازف عنه، أيضا يقال أنه لا
يستطيع. لا صح، يجي إن شاء الله إلى امرأة لا تكفي لرفع خوف العنت. ولذلك يجوز له أن يتزوج ثانية، قلنا يجوز له أن يتزوج أما على حرة لكن بإذنها، هذا كله مسلم. الكلام في من يرفع خوف العنت، وجدت أحسن مبيعة هذه أما وديك أما يا شيخنا، هذيك بالتحليل وهذه بالنكاح. إذا خوف الوقوع في الزنا فكما أن تلك تحل المشكلة، هذه أيضا تحل المشكلة من جهة الوطء. أحسنتوا، نفترض وحدة الظروف جيد، أو نفترضها نفسها أصلا يمكن أن يصل إليها بالنكاح ويمكن أن يصل إليها بالتحليل، يجوز له الوصول إليها بالنكاح مع القدرة على رفع العنت بمعنى خوف الوقوع في الزنا بالتحليل. نعم أكو عنت آخر قل لي ما يرتفع بدون زواج، قل لك نعم لكن هذا خارج عن الفرض، تبهتوا؟ جيد. فنقول للماتن إذن في صورة المسألة يوجد إشكالان في أصل صورة المسألة. الإشكال الأول العطف بأو لازم يكون بالواو، لأن كليهما معا شرط، مو أحدهما على سبيل البدل شرط. والغريب أن السيد الحكيم والسيد الخوي ما أشار إلى هذا. سهلة ها؟
بمعنى الوضع، بمعنى
العطف. أسأل ليش نخلي أو بمعنى الوضع في باب الفتاوى أنا ما أدري. أسجل سلمته يعني أنه لازم واو هنا. الثاني هو قضية أو خاف العنت ولكن أمكنه، أقول من يمكنه لا يخاف العنت. يعني من يرتفع عنته بهذا لا يخاف العنت المفروض، لكن الإشكال الثاني قابل أن يرفع يا إخوان، خاف العنت إن لم يقدم على الإماءة، ولكن الرافع للعنت أحد أمرين، أن يكون مراد الماتن هذا إما الزواج بالإماء أو نكاحهن بالتحليل، وقهن بالتحليل. فحينئذ مع إمكان رفع العنت بمعنى الخوف في الزنا بغير النكاح، هل يجوز النكاح؟ الجواب لا يجوز النكاح. هذه المسألة يا إخوان بعد هالملاحظتين على صورتها، للأولى منهما قطعا مسجلة، الثانية قابلة للتوجيه كما قلت. دليلها ما هو؟ نقول دليلها واضح، دليلها واضح. لئن لم يكن واضحا على مستوى الآية المباركة فما لو قال قائل بأن خوف العنت، وهو ظاهر الآية المباركة، بأن خوف العنت خوف الوقوع في المشقة ولو النفسية نتيجة الضغط النفسي الجنسي مثلا، وأي مشقة نفسية على كل حال، مشقة نفسية الناشئة من كذا، مو خوف الوقوع في الزنا، لأن خوف الوقوع في الزنا أخص مطلقا. كثير من الناس منا نحن المتدينين يقع في عناد، يقع في مشقة نتيجة عدم الجماع، ولكن غير مستعد على الزنا، قطعا لا يخشى عليه الوقوع في الزنا، ولا هو يخشى على نفسه الوقوع في الزنا، ما ممكن في حق الزنا. فتخصيص العنت بخوف الوقوع في الزنا ليس في محله. فحينئذ من يقدر بدون محاذير، كما لو كان محذور اجتماعي إهانة إلى أو إلى أكره الجوانب هذه، يقدر أن يرفع هالحالة، حالة العنت النفسي عنده بوطء الإماء بغير النكاح بالتحليل أو بالملك، كما لو كان فيه إماء تشترى بسعر رخيص من حيث النكاح جيدة، ها ما في مشكلة، نعم ذيك الغالية تعرف القراءة الكتابة ما أدري ما لا، حينئذ من الواضح جدا أن مثل هذا الإنسان لا يخشى العنت غير القابل للرفع إلا بنكاح الإماء، فيمكنه بغير نكاح الإماء أن يرفعه وهو بوطئهن بغير النكاح بالتحليل أو بالملك. والأمر أوضح على مستوى الروايات، إذا ما سلمت بهذا في الآية، وإن كان واضح هو في الآية، في الروايات بعد واضح، فإن الروايات جميعها ماذا قالت؟ قالت إن كانت هناك ضرورة إذا اضطر إلى ذلك، صحيح أو لا؟ عدة روايات كانت كلها فيها التعبير هالعقد. أنا ركزت عليه ذاك الوقت وقلت رح تجي لك فائدة بعدين إذا تتذكرون، هنا واضح جدا أن من يستطيع أن يقع بأسلوب آخر فيرتفع عنته الجنسي به ليس مضطرا إلى الزواج بل أما، ولا عكس، إذا واحد عنده أما ولكن واحدة لا ترفع شبقه ولا يستطيع للحرائر طولا، فهو مضطر للثانية وما عنده طريق غير الزواج بها، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، باعتبار أن الضرورات تقدر بقدرها من حيث القلة ومن حيث الكثرة، والشرطان حاصلة، فإن الشرطين لا داعي لتقييدهما بالوجود الأول بعد أن كانا الحكم المعلق عليهما مطلقا يشمل الفرد الثاني، أصل الأول والثالث هو يشمل الثالث بنفس الملاك، لكن المشكلة عندنا أدلة أنه لا يجوز الزواج بأكثر من أمتين مطلقا، لذلك لا يشمل الثالثة. نعم لو كانت الأولى حرة والعنت وعدم الطول في الثانية يمكن أيضا في الثالثة، لكن مو أكثر من أمتين. ليش؟ لأن هذا بدليل خارج معلم تقدم معنا في العام الماضي إذا تتذكرون، وسيأتي سيأتي ما رح يأتي معنا، سيأتي في باب النكاح العبد والإناء. لو لم يجد الطول وخاف العنت، هكذا تصبح العبارة، ولكن أمكنه الوطء بالتحليل أو بملك اليمين يشكل جواز التزويج، بل هو محل المنع. مو بس يشكل، لأن يعني الشراط غير متحققة. الخامسة والخمسون، بعد نمشي شوية أسرع. إذا تمكن من تزويج حرة لا يقدر على مقاربتها، مال عنده بمقدار، وتمكن من أن يتزوج حرة، الحرائر كلها ما تقبل دي، فالوحدة قبلت لي، لكن ما شأنها؟ لا يقدر على مقاربتها لمرض أو رتق.
ونجي قبل الأمر،
بعد ما تزوج هو أو قرن أو صغر، بعد ما يبدأ يطأ، لا في الرق ولا في القرن، القرن والعسلة ولا في الصغر، واضح؟ أو نحو ذلك، مرض يمنع يعني من الجماعة، إيش اللي يقول؟ فكما لم يتمكن، شنو هو متمكن من شنو؟ المرأة واضح بحسب مناسبات الحكم والموضوع يا إخوان، من لم يجد طولا أن ينكح الحرائر، وإذا خشي العنت واضح أنه مربوط بالنكاح الحمل الشايع، مو بس العقد، مجرد العقد أصلا في أحد يحتمل عرفي يحتمل أن الارتباط أن تكون على اسم حرة كافي؟ ما أظن أحد يعني يجي في ذهنه هكذا احتمال. ها؟ تزيد ما ترتفع، وادخل المشقة تزيد، هو هي في معرض ولا يستطيع أن يفعل شيئا.
بقية
الاستمتاع سيجي إن شاء الله، سيجي إن شاء الله إذا خشيت العنت ترتفع بالمداعبة والوضع في أماكن أخرى أو المداعبات التي تفرغ شهوته، هذا بعد يختلف الركن الثاني من أركان الجواز، ها يختل الركن الثاني حينئذ، وهذا يجي فرضا في من عنده زوجة. الآن في نفس المسألة، عنده زوجة على هذه الصفة، الآن كلامنا في من يقدر عليها. وكذا لو كانت عنده واحدة من هذه، مو بس يقدر، بالفعل هو متزوج وحدة، ها لكنها صغيرة أو رقاء أو قرناء أو مريضة مرضا يمنع، أو كانت زوجته الحرة غائبة، ها غائبة بعد لسبب أو لآخر، نشزت يا أخي، سافرت ويا أهلها إلى أمريكا، ها وتركته يعارك، ها حينئذ واضح أن هذا الإنسان سوف يكون مضطر، شرط أن تكون زوجته غائبة، غيبة يفطر معها، مو غيبة هو كيف يخليها غائبة وكيف يجيبها هي بإرادته، لا، المقصود من الغيبة الغيبة التي توقع في عنة ولا يكون قابلا للرفع إلا بنكاح أخرى، ولا يقدر على أخرى إلا بالزواج وأن تكون الأخرى أمام، هذا يصير فرض المسألة، وإلا غير هذا مو فرض مسألتنا يا إخوان. أما هي غايبة والله رايحة إلى مكان هو تليفون صغير ورا ساعتين ترجع، ها مثل أيامنا هذه، هو من أهل النجف وهي في كربلاء ويخاطر ترجع إلى بيتها، أو هو قادر بسهولة أن يروح لها، هذا ما ليس خشية العنت، خشية العنت المستقر وخشية العنت الطائر، وإلا هو يرسلها حتى يفعل ما يشاء، هذا المقصود يا إخوان. والمسألة أدلتها واضحة بعد، أنه المقصود من لم يجد طولا أن ينكح الحرائر العقد الذي يستعقب وطئا بالفعل، أما العقد إذا لا يستعقب وطئا فلا، وإذا كان بدون الوطئ يمكنه أن يرفع خشية العنت كما لو كان يداعب زوجته، وهذا يصير مع الرجال المزوجين يا إخوة، تمر زوجاتهن في ظروف مرات تطول، عمل جراحي مثلا في الأعضاء التناسلية أو إلى ما هنالك تطول المدة، ولكن يستطيع أن يخفف من عنته، ها إلى الحد المتعارى بإفراغ شهوته بغير انواط، وربما على كراهة طبعا شديدة بالوطء في أماكن أخرى. فحينئذ من الواضح جدا أن مثل هذا بالفعل يختل فيه الركن الثاني. لكن أنا ما يهمني هذا، هذا شيء واضح. أنا اللي يهمني القسم الأول يا أخوان، أن ما ذكره المادن واضح عرفا يا أخوان، أن المقصود من لم يجد طولا إلى نكاح الحرام نكاح الحمل الشائع مو بس العقد كما هو واضح. المسألة السادسة والخمسون. هي أنا ما أقول النكاح بمعنى الوطئ، احنا قلنا النكاح بمعنى العقد، لكن العقد الذي يستعقب وطئا هنا
في هذه المسألة.
من الذي يرفع العقد؟ قل لي هو العقد وحده. أنا أعقد على 5 نساء ها بينما انقطع ودائع وهن في بلد ثاني وأنا هنا، رفعنا العقد الجنسي. مسألة 56. إذا لم تكفه في صورة تحقق الشرطين أما واحدة يجوز الاثنتان. اثنتين غلط مو؟ يجوز إلا إذا نكاح الاثنتين يعني على تقديري ما إلى مرجع، لكن سي متصيد من سياق المسائل هم متصيد، بس تجوز الاثنتان خلاص أحسن. ليش نقدر؟ أما الأزياد فلا يجوز. لكن من وين ما يجوز الأزياد؟ من مسألتنا؟ لا مو من مسألتنا. الأزياد لا يجوز من جهتي أنه يوجد حكم شرعي تعبدي يحرم أساسا الزواج بأكثر من أمتين، وهذا مسلم حق المنقطع. زواج أمتين بعقد النكاح ما يصح، أي تقدم وبحث الأصل رح يجي تقدم عرضا في مسائل سابقة العام المنصرف. نعم هذه واضح. هو قال كما سيأتي، لعله مو غافل عما تقدم، قصد مما سيأتي باعتبار أن أصل البحث رح يجي في نكاح العبيد والإمام. مو مهمة هالمسائل، المسائل المهمة هي الباقية، خلينا نحاول نخلصها اليوم حتى ينتهي هذا العقد. المسألة 57. إذا كان قادرا على مهر الحرة يعني يجد طولا بحسب تفسيره هو، لأن الطول فسره بالمهر، لكنها تريد أزيد من مهر أمثالها بمقدار يعد ضررا عليه، مهر أمثالها 500 هو منحط اجتماعيا حرائر ما تقبل به، بس هذه قابلة به وهي حرة، لكن تريد مهر منه تبتزه، تريد مهر منه 1000 والألف 500 ثانية ضرر عليه، لكن هالضرر قادر هو عليه وأنه مو قادر. إذا مو قادر صير من لم يجد طولا، انتبهوا يا إخوان، يجد طولا لهذا لكن ضرر عليه. بأي لحاظ ضرر؟ بلحاظ أن المتعارف لأمثالها 500 بس يا عمي المتعارف لأمثال 500 مو لأمثالك لازم ينقل له هذا، هذا هم لازم يلحظ، ديروا بالكم يا إخوان. مهر المثل المركوز في أذهاننا أن اللي يلعب فيه دور ماذا؟ أمثال النساء، أمثال الأزواج هم تلعب دور فيه، فإن بعض الأزواج حتى إذا يعطي أقل من القليل لوسامته المرأة مستعدة أن تقدم على الزواج منه. يعني في حالات استثنائية نزولا وصعودا، وفي حالة متعارف. مهر الأمثال للحالات المتعارفة، إنسان عادي وامرأة عادية، بينما مرات إنسان وسيم جدا بحيث النساء مستعدة أن ترتبط به ولو بمهر أيسر المهر تعبد الشرعي، والعكس بالعكس، إنسان خسيس اجتماعيا أو شوية متقدم بالسن، عادة البنية تطمح إذا تقدر ترتبط بهذا وصير عمرها 40 وبي عمرها 20 يقول لك على شنو أنا أرتبط به؟ فإذا يعطي فلوس أزيد تصير مستعدة ترتبط به. يقول خير إن شاء الله أعيش لي ويا مدة وبعدين إذا طلقت يكون عندي شيء. ها؟ طيب فمهر المثل يكون تلاحظ فيه كل هالجوانب يعني.
هذا مو مهر مثل
ها؟
هذا مو مهر مثل يعني.
ليش مهر مثلها من مثله؟
لا بس هي التي مسمى يكون في هذا المثال.
إيه بمعزل عن المسمى أنا أقول
يعني لو قلنا
عادة بنات العشرين يرتبطن بابن الأربعين بأي ماهر من هالجهة أتكلم أنا غير المسمى شيخنا أقول لازم نلحظ حتى نسميه ضرر أو مو ضرر مهر المثل من مثله ومثلها وبعدين نشوف إذا طلبت زيادة شوفوا الآن بنت العشرين إذا يجيها ابن 25 مهرها المتعارف 500 من نفس البنت الاجتماعية بنت العشرين إذا يجيها ابن 40 مهرها 1000 بالنسبة لأبناء الأربعين مهر 1000 متعارف أو مو متعارف راح يصير مهر أمثالها هذا بس هذا بحث المهر نفصل إن شاء الله لأن هذا أغفل في كثير من الكلمات وإغفاله مو صحيح إلا إذا بنينا في مهر المثل على إحدى النظريات التي لم يبني عليها المشهور وهو أن مهر المثل هو 500 درهم يصير مهر تعبدي هذا مثل الوطن الشرعي ها؟ لكن المشهور ما بنوا على هذا قالوا مهر المثل مهر المتعارف نقول متعارف من كل بحسبه ولكل بحسبها أيضا بس مو مهم هذا المهم مع ملاحظة جميع الظروف لمهر المثل هي طلبة زيادة افترض مهر أمثالها من أمثاله 700 هي ما تقبل إلا بالألف المتعارف للمتعارف 500 من أمثاله لأمثالها 700 وهي ما تقبل إلا بالألف وغيرها ما مستعد أحد يرتبط فيه أنا أريد أضيق الدائرة حتى يرتفع أي إشكال في المسألة شح تصير النتيجة؟ راح تصير النتيجة أن هذا ضرر عليه سؤال يجد طولا لهذا أو لا يجد طولا لهذا؟ يجد طولا عند أموال لكن هذا ضرر على كل حال ضرر مو قاعدة عن الحياة ضرر راح يدفع شيء ثمن البيض أو عوض البيض أكثر مما يستحق عرفان هذا ضرر عليه ها؟ طيب جيد يقول فكصورة عدم القدرة من يقدر ولكن ضرر عليه فهو كغير القادر ليش يا سيدنا لقاعدة نفي الضرر ذكر دليل وبعد رواية خاصة ما موجود لا ضرر ولا ضرار في الإسلام ها طيب جيد فكصورة عدم القدرة في صورة عدم القدرة شو يصير يا إخوان مو لا يجب هو أصلا مو واجب واجب الزواج أحسنت هو هذا صورة عدم القدرة هو من لم يجد الطول يعني تحقق الشرط الأول وإذا الشرط الأول تحقق والشرط الثاني المفروض موجود
فيجوز
له الزواج فاستدل بقاعدة نفي الضرر على جواز التزوج بالأمة في المفروض
فلا يجب عليه دفع عن هذا المقدار
لا يجب عليه دفع ما هو ضرر نظير سائر المقامات يقول سائر المقامات إذا الشيء يكون مشروع ويصير فيه ضرر مشروع بالمعنى الأعم فيرتفع منه هذا الحكم بسبب الضرر بقاعدة لا ضرر كمسألة وجوب الحج إذا كان مستطيعا ولكن يتوقف تحصيل الزاد والراحلة على بيع بعض أملاكه بأقل من ثمن المثل عندي أموال كثيرة هو ومستغني عنها مو مؤونة له مو بيت السكني مو لباسه لكن نقد ما عنده يروح الحاج يكون يحصل نقد إذا يحصل نقد يتوقف في كساد في السوق يكون يبيع بأقل من ثمن المثل المتعارف وهذا يعد ضررا عليه قابل يتحمل منه لكن ضرر قال مثله لا يجب عليه
الحج
تحصيل الاستطاعة بهذه الطريقة وإن كان مستطيعاً عروضاً. ها؟
تشبيه
ما خلينا نجي إن شاء الله بعدنا نقرأ المسألة. المسألة مهمة ها؟ مو مهمة هنا، مهمة بما يترتب عليها من فهمنا لفقه قاعدة لا ضرر يعني أخوان. من هالجهة مهمة جدا المسألة. يعني مسألة كبروية هذه مو مختصة بموضوعنا، هذا مثال اجعله، ما إلى قيمة. مو محل ابتلاء. لكن أصل المسألة مهمة جدا ومحل ابتلاء. ولكن يتوقف تحصيل الزاد والراحل على بيع بعض أملاكه بأقل من ثمن المثل. أو على شراء الراحلة بأزيد من ثمن المثل، فإن الظاهر سقوط الوجوب. يعني الواحد ما يحصل تذكرة الطائرة تو فيزا وباقي يومين بس يسد المطار، ما حصل تذكرة الطائرة $500 أحسنت بألف يقدر وقادر يدفع، مو واجب عليه الحج. هذا مخلاف الفتاوى الآن، خلاف الفتاوى ما دام قادر يدفع. صحيح ام لا؟ طيب، وإن كان قادرا حتى خلافة والماتنة في المسألة السابعة أو الثامنة من مباحث الاستطاعة، هناك تعرض للموضوع وقال واجب يدفع الزيادة، لكن الحق ماذا؟ بعد ما قلتها. لكن السؤال يا إخوان فكروا فيه إلى الغد، مقايسة المسألتين ببعضهما هل هو صحيح؟ هل هما من واد واحد؟ بلحاظ مجرى قاعدة لا ضرر
الحج إلزامي
أسف إن شاء الله. وإن كان قادرا على ذلك، حتى لو كان قادر، الكلام مو في العاجز، الكلام في القادر، غني هو ثري، ولكن واجب يدفع أزيد من مهر المثل أو أزيد من استطاعة المثل. والأحوط في الجميع اعتبار كون الزيادة مما يضر بحاله، لأنه إذا ضرر وقادر يتحمله بسيط بالنسبة له، لا مطلقا. لكن هذا احتياط، دعونا من الاحتياط، نخلينا ويا الفتوى هذا استحبابي. خلاصة ما قاله الماتن أن وجود الطول للحرائر الذي يستوجب الوقوع في الضرر حتى لو كان مما يتحمل من مثله ما دام ضررا لا يطلب منه الإقدام عليه، فهو كمن لم يجد طولا. ومن لم يجد طولا مع وجود خوف وخشية العنة لديه يستطيع أن يتزوج بل أما دليل كما هو لا ضرر. دليل آخر ما عنده، لو كان عنده دليل آخر ننظر فيه. هذه هي مسألتنا اليوم. قال نظير الحج، مع أنه هو راجع المسألة السابعة والثامنة من مسألة الاستطاعة، هنا قال عكس هذا تماما. قال إذا طلب منه الزيادة للراحلة أو توقفت الاستطاعة النقدية على بيع بعض السلع بأقل من قيمة المثل وهو يتحمل عادة هذا، ها قال يجب عليه تحمله ولو كان ضرر، ولو كان ضرر إلا أن يبلغ حدا لا يطيقه، لا يتحمله، يتضرر به، يتضرر بأي معنى؟ يعني أصبح حرجيا عليه، يضيق عليه معيشته. قبلك واضح. أقول قضية بالعكس، ما أدري ما في الجيب صايرة وياه، بس رح أعطيكم العنوان. قضية بالعكس يا إخوان، في بحث الاستطاعة هناك ما ضرر متمسك بها لرفع الحكم الإلزامي، بينما هنا لا ضرر ليس محل التمسك بها. هسه لماذا؟ يأتي هنا، يأتي إن شاء الله، لأن المطلب دقيق، مو مهم بحث الإماء، المطلب دقيق بلحاظ فقه لا ضرر، لأن حتمر مسائل شبيهة بمسألتنا في النكاح وغير النكاح، كثيرا ما تمر مسائل من هذا القبيل. لا ضرر رافعة وليست مثبتة، سيأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل وسلم.